سام اف ام من صنعاء تقدم حوار في التسعين. حوار في التسعين يعده ويسدده عبد الرحمن حسين العابد. شارك في الاعداد علي مجلي، ريان العزعزي، باسم الزرنوقي. إدارة برامجية محمد قاطع وخالد حسين. مونتاج عبد القادر محمد. مواقع إلكترونية سمير الشطواني. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. حوار في التسعين إخراج عبد القادر محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم حوار في التسعين من إذاعتكم إذاعة سام اف ام التي تأتيكم بتردديها الأول 99.1 وهو في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بالإضافة إلى التردد الآخر 99.3 بمحافظات أخرى. المستمعون الكرام، تتزامن هذه الفترة مع أحداث هامة ومع مناسبات كبيرة لها قدرها الرفيع والسامي في نفوسنا جميعا، ومنها أسبوع الشهيد الذي يأتي متزامنا مع مرور 2100 يوم منذ بداية العدوان على بلادنا، والتي انتبه لها في ذلك الأستاذ محمد علي الحوثي في تغريدة أطلقها منوها إلى أن القتل اليومي والتجويع المتعمد لشعبنا جريمة يومية تؤكد القصد الجنائي لإرهاب الشعب اليمني وسلب استقلال الجمهورية اليمنية بدون مبرر من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه. إنه إرهاب دولي، هكذا يقول الأستاذ محمد علي الحوثي أبو أحمد، إنه إرهاب دولي وتمييز مجرم. ندعو الأخوة الناشطين للتفاعل مع الحملة المفتوحة عدوان أمريكا 2100 يوم، بالإضافة إلى أنها مناسبة هامة هي أسبوع الشهيد، هذه الأرواح الغالية التي تقدم قربانا في سبيل الله عز وجل ومن أجل بلدنا ووطننا وعزتنا وكرامتنا ورفعتنا. نستمع إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة عن الشهادة والشهداء، نعود بعدها لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
الشهادة في سبيل الله هي تضحية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في موقف الحق وفي إطار قضية عادلة وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليماته. والعنوان المهم في سبيل الله هو عنوان للشهادة في مفهومها الإسلامي القرآني المقدس، هي تنطلق من مفهوم عظيم ومفهوم مهم. هذا المفهوم هو أن الإنسان الذي يحتفظ بجوهره الإنسان القيم والأخلاق هو أغلى وأعلى قيمة من كل الموجودات على هذه الأرض، بل أغلى وأعلى قيمة حتى من الأرض بكلها. عن الإمام علي عليه السلام في عبارة مهمة: اعلموا أنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. وكما أتى في النص القرآني المبارك في الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فذلك هو الفوز العظيم.
لا يوجد ما يقال بعد الذي سمعناه، عبارات موجزة لم تتجاوز الدقيقة وبضع ثواني قيل فيها كل شيء من كتاب الله عز وجل، والمقولة للإمام علي عليه السلام كانت أول مرة أسمعها من السيد القائد: إن أنفسكم ثمينة فيما معناه، لم أحفظها بعد، إن أنفسكم ثمينة لا تساويها إلا الجنة، أو لا يوازي ثمنها إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها، فيما معنى عبارة مدهشة اختزلت ملايين الكلمات، استوقفتني بالفعل الجميع، لا أتحدث عن نفسي، لكنها بالتأكيد أعطت هذا الانطباع لكل من سمعها، لأننا أخوض أكثر في أكثر مما سمعناه من سماحة السيد القائد، وسنخوض في موضوع حلقتنا هذا فقط لمعايشة ومواكبة المناسبة. لكن هناك عبر أثير إذاعة سام اف ام الكثير من الوقت والبرامج والفترات المفتوحة التي خصصت لهذه المناسبة الغالية، ويبقى لبرنامج حوار في التسعين طابعه ونمطه و القالب المتعارف عليه، وهو موضوع هام عن حكومة المرتزقة الخامسة، هذا موضوع حلقتنا هذه. فاصل قصير نعود بعدها لمواصلة هذا اللقاء، ابقوا معنا مستمعين الأعزاء.
حوار في التسعين.
حكومة المرتزقة الخامسة التي تم تشكيلها بأوامر خارجية، ونود هنا بداية التنويه برقم البرنامج وهو 773-991-1199، الرقم مرة أخرى 773-991-1199. كان لنا معكم استفتاء تم وضعه على القناة الخاصة بالبرنامج وعلى موقع البرنامج كذلك، قناة البرنامج على التليجرام، وتم المشاركة من قبل العديد من الأخوة المتابعين وعلى صفحة الفيسبوك. وكان السؤال يقول: بعد فشل 4 حكومات للمرتزقة، لا يزال العدوان يمعن في تكرار الفشل وتنفيذ ما يسمى باتفاق الرياض الذي تمخض مؤخرا بتشكيل حكومة هجينة، برأيك هل تستطيع هذه الحكومة إنقاذ الاقتصاد وتحسين الأوضاع؟ وكانت الاختيارات: الاختيار الأول ستنجح بالدعم الدولي، الاختيار الثاني ستسرق الدعم الدولي، الاختيار الثالث فاشلة كسابقاتها. الاختيار الأول ستنجح بالدعم الدولي، حصل على 0، لم يصوت عليه أحد، الجميع بات يعرف ما يقوم به هؤلاء اللصوص معاوني القتلة والمجرمين. الاختيار الثاني ستسرق الدعم الدولي، حصل على 18%، أما فاشلة كسابقاتها فقد أخذ المساحة المتبقية 82%. إذن مستمعين الأعزاء، كانت هذه هي نتيجة الاستفتاء. ولا يزال معنا في حلقتنا هذه العديد من المواضيع التي سنتطرق إليها، الكثير منها حتى فيما يخص حكومة المرتزقة الخامسة لن يكون فقط عن الدعم الدولي أو عن الجانب الاقتصادي أو المبالغ التي تنهب أو حجم الفساد الذي يتم من قبل هذه الحكومة العميلة، لكن هناك جوانب كثيرة ومتعددة سيتم الحديث حولها. نحن بإذن الله نأمل أن تكون هناك الفائدة المرجوة من مثل هذا اللقاء ومن مثل هذه الحلقة، نأمل أن تسقوا إلينا وأن تمنحونا الوقت الكافي وأن يكون في صدركم الكثير من الرحابة لنا حتى لا تستثقلوا ظل هذه الحلقة التي ستكون مليئة ربما بالمعلومات أو بالأرقام وما إلى ذلك. لكن سيكون لنا قبل هذا وقفة وفقرة نستهل بها نتيجة لجدية الموضوع وحداثته الذي لا يزال عمره لم يتجاوز 24 ساعة والمتمثل بموضوع سبق أن طرحناه على مسامعكم، ويتحدث عن السفينة صافر أو خزان صافر العائم، والذي سنستمع إليه في هذه الفقرة وهي حتى لا ننسى من فقرات برنامجكم حوار في التسعين. ابقوا معنا
حتى لا ننسى.
الخزان العائم صافر، السعة التخزينية مليون ومئتين ثمانية وسبعين ألف تربيل، إذا تسربت سوف تلوث البحر الأحمر وتصل إلى جناتس.
على مدى 4 سنوات حذرت صنعاء من خطر كارثة بيئية جراء منع تحالف العدوان للفرق الفنية من الوصول إلى السفينة النفطية صافر لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.
نحن هذه الباخرة بتصان سنويا، يعني آلية صيانتها معروفة، يعني بنصونها من 86 لليوم كم 34 سنة 34 35 سنة واحنا بنصونها سنويا. ايش الاشكالية اللي حدثت اللي طلعت الان؟ ما خلونا ندخل، يعني لم يتركونا ندخل منذ 2018 تمام، ونحن نصيح يعني حاولنا الدخول واذا بالطيران فوقنا، يعني وعملية طرد في المناطق هذه اللي جنبها قريب من الباكرة. حاولنا نتحاشى هذا الجانب على اساس ان لا تصاب من ضربات.
منذ 8 نوفمبر عام 2016 تمنع قوات تحالف العدوان دخول المازوت اللازم لتشغيل السفينة، مما أدى إلى توقف عملها.
في العام 2016 كان هناك ناقلة سوف تقوم بتزويد الناقلة صافر بالوقود لعملية الصيانة، ولكن تحالف العدوان للأسف الشديد وبدون أي وجه حق قام بالرفض ومنع هذه الناقلة من الدخول. طبعا ترتب على ذلك أمور كثيرة، ومنها عدم قيام هيئات التصنيف بعملية صيانة للناقلة، كذلك تسريح طاقم الناقلة بالكامل والذي عددهم كان يتجاوز 72 فرد ولم يتبقى فيها سوى 5 أفراد فقط لا غير. طبعا الناقلة صافر تحتاج إلى صيانة دورية وبشكل مستمر، لأنها تقع في منطقة مكشوفة وفي منطقة في وسط البحر وتتعرض لجميع عوامل الأحوال الجوية وعوامل التعرية بالكامل.
بينما يشدد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في لقاءاتهما مع الأطراف الدولية والأممية على ضرورة إيجاد حل لقضية السفينة صافر، تتجاهل حكومة المرتزقة هذه الكارثة المحتملة متمسكة بشرطها في مصادرة حمولة السفينة لحساب خاص بها.
تابع الجميع موضوع السفينة صافر، وهذا المقطع كان جزء من تقرير وضعناه في حلقة سابقة، ولهذا أتينا به في فقرة حتى لا ننسى التي نتابع من خلالها عدد من المواضيع التي سبق طرحها ومتابعة مستجداتها وتطوراتها وأحداثها الأخيرة التي تأتي امتداد لما سبق الحديث عنه. العالم أجمع سمع عن السفينة صافر، جميع وسائل الإعلام الدولية تحدثت عن السفينة صافر، كانت دول العدوان تقوم بتوزيع أدوار ولعب على الأوراق أو على عدة مساحات مختلفة، كل مرة تأتي بتصريح من أجل تحديث وتجديد الموضوع وجعله موضوعا دوليا يكاد أنه يتحدث عنه كل من يسكنون الكرة الأرضية، من أجل أن يبدو أن سلطة المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ هي من تقوم بالإخلال بإنقاذ السفينة صافر، رغم أنه كما تابعتم من خلال التقرير الذي استمعنا إليه ومن حديث وزير النفط مباشرة الذي كان يقول 33 سنة ونحن من نقوم بصيانتها. ما الذي استجد هذه المرة؟ عندما نحاول أن نذهب لصيانتها تحلق الطائرات في سبيل منع فرق الإنقاذ. جلسات مفاوضات كثيرة، أخذ ورد طال كثيرا، أنهم يريدون أن يأتوا بفريق خبراء دولي. كان لنا رأي أيضا لبلدنا لحكومة الإنقاذ أنه لا بد أن يكون بالإضافة إلى الفريق الدولي فريق إنقاذ محلي. كانوا يصرون على أن يأتوا بهذا الفريق بمفرده، وذلك غير متاح وغير ممكن، تم الرفض كجزء من السيادة. فلماذا هذه الحرب العدوانية الكبرى؟ أليس من أجل منعنا من الحصول على حقوقنا وعلى سيادتنا وعلى قرارنا الخاص؟ تم الرفض، وأنه لا بد أن يكون هناك فريق، الفريق الوطني الذي كان يقوم بصيانتها لسنوات طويلة. مرة يأتي البيان من الأمم المتحدة، فجأة تجد أن البيان من مجلس التعاون الخليجي، شوية يأتي البيان من جامعة الدول العربية، في اليوم الذي يليه يأتي على لسان الفريق المفاوض، المرة اللي بعدها على لسان غوتيريتش، وكل مرة أشخاص هم جميعا يعتبروا ضمن فريق واحد، بتأتيهم المعلومات من داخل مجموعة واتساب واحدة. بل إن أحيانا يعتبروا أنه حدث مهم أن يأتي هذا البيان أو الإدانة تجاه إهمال سفينة صافر والخطر المحدق منها من دول العدوان نفسها، من السعودية ومن الإمارات. المهم أن يكون هناك ضخ يومي لمثل هذا الموضوع، وهو أمر يحترفون فيه، وسنتطرق في حلقتنا هذه إلى جزء من هذا الموضوع، حيث سنتحدث عن الأصداء الذي حاولوا أن يصوروها من أجل رفع معنويات جمهورهم الذي أصيب باليأس والإحباط نتيجة فشلهم وخزيهم ولصوصيتهم وفسادهم. أما الآن عادوا يهنئوا بتشكيل الحكومة، حكومة المرتزقة الخامسة. من اللي بيهنئوا؟ أمين عام جامعة الدول العربية، يا سلام، الذي كل يومين يطلع لهم بيان إذا تم إطلاق صاروخ أو الخوض معركة دفاع عن النفس يقوم بإدانتها، وإذا قاموا هم بعمل شيء قام بمباركته وتأييده. أو مجلس التعاون الخليجي، الله الله الله، الذين هم يقومون بالعدوان على بلدنا، وثم يبارك ذلك الزياني، ثم يبارك آل جابر السفير السعودي، ومباركة أخرى من السعودية، ومباركة من دولة الإمارات، ومباركة من مصر ومن الدول التي أصلا كانت هي مشاركة في العدوان، وبعض المنظمات التي تسترزق من مثل هذه الدول، وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية التي يعلم الجميع أنهم يحصلون على رواتبهم من السعودية، وهذا ليس بجديد وإنما منذ عقود، وأيضا يوظفون أبنائهم جميعا في نفس العمل في جامعة الدول العربية. هذا الاسم الكبير الضخم الذي حولوه إلى ماخور، والشارع الذي توجد فيه جامعة الدول العربية أصبح مكان للرذيلة وشأط البنات على قول المصريين من هناك. يعني محقوا الاسم تماما، التي أصبحت تدين الدول العربية وتؤيد التطبيع مع إسرائيل، رغم أنه في قانونها الأساسي ممنوع التطبيع مع إسرائيل، ومن سيقوم بالتطبيع مع إسرائيل يخرج من عضوية جامعة الدول العربية. لكن قد أسمعت إذ ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعود لموضوعنا فيما يخص السفينة صافر. بعد أن جعلوها من الملمات الكبار وموضوع، يعني إذا ما صلحتوهاش بعد 5 دقائق العالم سينتهي، على نفس غرار الأفلام الأمريكية الذي في آخر ثانية يوقفوا القنبلة أو يبطلوا مفعولها، وهو بيعمل تشك تشك وهو مش عارف يعني يقطع الخليط على الأزرق ولا الأخضر ولا الأحمر، وفي آخر ثانية ينقذ العالم. الفكرة التي دائما يروجون لها، حتى أنها أصبحت ملتصقة بفكرة كثير من الشباب. على غرار ذلك قاموا بتجسيم وضخ هائل حول موضوع السفينة صافر. أوكي، تم التفاوض، أعلنوا واعترفوا بأنفسهم أنه تم التوقيع، تم الاتفاق. في البداية قالوا ما فيش تمويل، يعني هذا المفاوض كله، التفاوض كله على ايش؟ اذا العالم قلتوا ما جبش تمويل، كانوا يريدوا ان يجعلوها فقط مسمار جحا، وبعد ان تم كل شيء يقوموا بالتأجيل ولأكثر مرة من مرة. فبعد أيام من توقيع صنعاء على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان صافر العائم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون المشاريع والخدمات الفنية في 11 نوفمبر الماضي، اضطر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان جاردريك إلى تقديم إجابة مرتبكة على سؤال قذفه في وجهه أحد الصحفيين حول ما إذا كان يتفق بأن نهاية يناير من العام المقبل 2021 كموعد زمني لوصول فريق الخبراء إلى الخزان العائم قبالة ميناء رأس عيسى بالبحر الأحمر، يناقض الحماس الأممية وتحذيراتها طوال الفترة الماضية من تأخر الوصول إلى الخزان، سيما وقد صار متاحا البدء بالصيانة العاجلة والتقييم الشامل لوضعيته الراهنة. أعاد المتحدث الأممي تحديد زمن وصول فريق الخبراء إلى ترتيبة فنية وإلى التمويل أيضا، وهو ما عده مراقبون تكذيبا لتأكيدات أممية سابقة عن جاهزيتها في أي لحظة لإرسال الفريق في حال التوصل إلى اتفاق اليوم. وبعد ما يقارب شهر ونصف من توقيع الفريق الوطني لصنعاء على الاتفاق، أعلنت الأمم المتحدة عن تأجيل موعد وصول فريق الخبراء إلى منتصف فبراير من العام المقبل، وفي الوقت نفسه تتجاهل مطالبة صنعاء بموافاتها بنسخة من الاتفاق الموقع عليه من جانبها. هذه المعلومات كاملة كانت في البيان الذي صدر عن اللجنة الاقتصادية العليا يوم أمس حول ذات الموضوع، كما أن هناك تقصير في الإفصاح الكامل والشفاف عن الشفافية عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم. أثار الإعلان الأممي بتأجيل الموعد الشكوك حول جدية الأمم المتحدة في المضي قدما بالاتفاق المبرم مع حكومة الإنقاذ ومصداقيته في الحديث طوال الفترة الماضية عن الوضعية الكارثية للخزان التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل. وحذرت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء من مخاطر تأخير تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم، مشيرة إلى أنها فوجئت بإعلان الأمم المتحدة تأجيل وصول الخبراء حتى 15 من شهر فبراير من العام المقبل، يعني لم يصل حتى إلى يناير بل تعدى إلى 15 فبراير. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان إنه منذ قيام الجانب الوطني بتوقيع الاتفاق في 11 من نوفمبر الماضي، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم توافن الأمم المتحدة بنسخة الاتفاق الموقعة من جانبها، وهو ما يثير التساؤلات حول الأهداف الخفية للصحاب الإعلامي وحقيقة مزاعم الحرص على سلامة وأمن البيئة في البحر الأحمر. الاقتصادية العليا جددت التأكيد على أن تأخر توقيع الأمم المتحدة على الاتفاق سيتسبب بتأخير تنفيذه أيضا حسب ما تم التخطيط له، وطالبت الأمم المتحدة بعد التوقيع على الاتفاق بالإفصاح الكامل والشفاف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم. تتعاطى الأمم المتحدة مع مهمة صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير من اللامبالاة، يجعلها حقيقة غير جديرة بما هو أهم من ذلك، كما جاء في تصريحات رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، والذي أكد أن صنعاء وقعت على اتفاق وتنتظر التوقيع الأممي للبدء في عملية الصيانة. وقال إن الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية أمام المخاطر الجدية لبقاء الخزان على حالته. صنعاء وقعت على الاتفاق مع الأمم المتحدة بالرغم من عدم التعامل الأممي مع كل الملاحظات الفنية التي تم تقديمها، وناقشها الفريق الوطني الاستشاري الخاص بالخزان صافر العائم مع الجانب الأممي على مدى 3 أشهر قبل الوصول إلى الاتفاق الأخير. وقال مصدر في الفريق الوطني إنه بالرغم من كل ذلك فقد تم التوقيع على الاتفاق استشعارا من جانبنا بالمسؤولية تجاه الوضعية المتهالكة للخزان ونتيجة عدم التجاوب مع المطالبات التي تقدمنا بها إلى الأمم المتحدة منذ 5 سنوات بإجراء صيانة دورية وتوفير مادة المازوت للتشغيل. لقد أدى هذا التجاهل إلى تدهور وضعية الخزان الذي يحمل ما يزيد من 1 مليون لتر من النفط الخام. كما أوضح المصدر أن الجانب الأممي يرفض توفير قطعة من شأنها حماية الخزان من الانفجار، لكنه بالمقابل لا يزال يتحدث عن كارثة محتملة في التسرب أو الانفجار، كما يتحدث عن خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في حين يتحفظ على توفير قطعة الحماية التي تصل قيمتها إلى 200,000 دولار. وأضاف المصدر إن التحفظات الأممية تثير الشكوك حول جديتها في الوصول إلى الخزان النفطي وإجراء عملية التقييم والصيانة الشاملة، لكننا عند موقفنا نطالب بالالتزام بما تم الاتفاق عليه منعا لتسرب النفط إلى البحر ومنعا للأضرار الاقتصادية والبيئية المحتملة عند حدوث ذلك. كانت الأمم المتحدة أكدت منتصف نوفمبر الماضي أنها تتوقع وصول فريق الخبراء المكلف بالتقييم والصيانة للخزان النفطي بالبحر الأحمر نهاية يناير 2021 أو بداية فبراير من العام نفسه. وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك إن التوجه الآن نحو التخطيط مباشرة للاستعدادات الخاصة بإرسال فريق الخبراء، شراء المعدات الضرورية والحصول على تصاريح الدخول لأعضاء الفريق والتوافق حول نظام العمل عند الوصول للخزان والخطط اللوجستية. ووصف دوجاريك الاتفاق مع حكومة الإنقاذ بالخطوة المهمة للأمام في سياق هذا العمل الحرج، وقال الاتفاق من شأنه أن يحقق تقييم أوضاع الخزان وإجراء صيانة أولية، ومن ثم صياغة التوصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزان. وجاء الاتفاق تجنبا لكارثة بيئية سعت ولا تزال دول العدوان وحكومة المرتزقة تسعى إلى حدوثها من خلال خطوات متعددة مثل إيقاف موازنة السفينة التشغيلية للمهندسين ومنع وصول مازوت المحركات للسفينة وإعلان الحديدة هدفا عسكريا ومنع بيع النفط الخام، بحسب ما قاله في وقت سابق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي. انتهى كل ذلك الضجيج، كل تلك الأهمية الكبيرة انتهت، أصبح بالإمكان التأجيل، بالإمكان المزيد من التفاوض، انقطعت الذريعة. ستلاحظوا مؤخرا أنه تم التشكيل أو إعادة التحوصل والظهور بشكل آخر، الألغام التي موجودة في البحر استنفذوا الكذبة، كذبة خزان صافر تم قطعها، الآن ظهرت الألغام الذي في البحر، واليوم سفينة لم يتم الإعلان عنها ولا عن هويتها ولا عن جنسيتها، اصطدمت بلغو، خلاص صافر ما عادش مشكلة. كان يتم التعاطي مع الموضوع بمسؤولية كبيرة إلى درجة أنه يتم عمل التأشيرات ولفريق الجوازات الخبراء الدوليين الذي تم إرسالها خلال 24 ساعة في وقت قياسي منذ وصولها والتحقق منها وما إلى ذلك إلى أن يتم التوقيع وعمل الإجراءات الرسمية ومنحهم التأشيرات خلال 24 ساعة من أجل لا يستطيع أن يقوموا بمزيد من الأكاذيب. الآن هذه الذريعة انتهت وبدأنا في مرحلة الألغام، باقي مرحلة التنين في المرحلة الذي بعدها، وكأنها لعبة بلاي ستيشن وليس موضوع يهم بلد ويهم بشر. وكانوا يرددون بأنه سيؤدي إلى القضاء على البيئة البحرية كاملة، هؤلاء الأشخاص الذين يخشون على البيئة البحرية وعلى أرواح الأسماك من الموت، وهم يقومون بقتل الآلاف من أبناء الشعب اليمني دون أن يرف لهم جفن. انتهى موضوع سفينة صافر. إذن كان هذا هو حتى لا ننسى، لن نطيل أكثر، فلا يزال لدينا العديد من المواضيع حول حكومة المرتزقة الخامسة. فاصل قصير نعود بعدها لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
حوار بالتسعين.
سبق وذكرت لكم فيما يخص الجانب الاقتصادي الذي كان يتمحور حوله الموضوع أو الاستفتاء الذي تم طرحه وحاز على 0%، ستنجح بالدعم الدولي حكومة المرتزقة أو ستقوم بسرقة الدعم الدولي وحازت على 18%، أو أنها ستكون فاشلة كسابقتها 83%. إذا ما هي هذه الحكومة؟ الحكومة التي جاءت الآن هي فقط لتعطيهم المزيد من الوقت. ما الذي بالإمكان أن تقوم به هذه الحكومة غير ما سبق أن قامت به الحكومات السابقة؟ لو تابعتم وسائل الإعلام المرتزقة ودول العدوان وهم يتحدثون عن الدعم الدولي الكبير الذي تم منحه لهذه الحكومة ويجب أن تستفيد من هذا الموقف الدولي والدعم الذي، كلام إنشائي عقيد. طيب الحكومات السابقة ما كانش فيه لها دعم دولي، كان الدعم أكبر، مؤيدين، وجامعة الدول العربية أرسلت بيانا تؤيد وتشجع تشكيل هذه الحكومة. طيب يعني جامعة الدول العربية أيدت السابقة، الأمم المتحدة مستبشرة تؤيد الحكومة. طيب ما الأمم المتحدة أيدت، وهي الذي أعلنت من داخلها العدوان، وهي التي أعلنت ضرور تشكيل حكومات، وهي التي أعطت الضوء الأخضر لدول العدوان بشن حرب عدوانية ظالمة على بلدنا وأبناء شعبنا. كما هنأ الرئيس أو أمين عام مجلس التعاون الخليجي تشكيل هذه الحكومة. ما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي شكل فقط لإعادة الروح ورفع المعنويات لدى مرتزقتهم. استبشروا، وظل الإعلام يركز كثيرا على أنه تعافى الريال القعيطي، الريال الإصلاحي، الريال الشرعجي الذي عملوه وسبب لهم الانهيار الاقتصادي، العملة غير القانونية تعافت. هل وصلت حتى إلى مستوى الريال الموجود في مناطق سلطة المجلس السياسي الأعلى؟ لا، لكن فقط لمجرد ضخ الروح المعنوية لديهم. وقد شهد الريال تعافيا في عدن وفي أهلا وسهلا، لا يزال مرتفع مقارنة بالعملة القانونية في مناطق سلطة المجلس السياسي الأعلى. إذن ستذهب، ستطير السكرة وتبقى الفكرة. بعد 4 أيام من تشكيل الحكومة، حكومة المرتزقة الخامسة، توقف النشاط المصرفي في عدن، حيث شهدت مدينة عدن الثلاثاء توقفا للنشاط المصرفي بعد 4 أيام من تشكيل حكومة المحافظة، وبالتزامن مع مغادرة وزراء في تشكيلتها إلى الرياض لأداء اليمين، وسط أنباء متضاربة عن موعد عودتها إلى المدينة التي لم تزل تحت سيطرة الانتقالي. أيضا خلاص انتهى الموضوع، الآن سيثبت. السعودية تسمح بصرف مبلغ كذا كذا من الوديعة الموجودة في البنك المركزي في عدن. محاولات، هل هي حكومة خدمات؟ هل تم تشكيل هذه الحكومة من أجل أن تراعي خدمات المواطنين في المناطق التي وعدوهم بأنها ستتحول إلى دبي؟ كلا. هل هي حكومة ستهتم بالكهرباء المطفأة لديهم في عدن، في لحج، في أبين، في شبوة، في حضرموت، هذه المناطق المفتوحة على البحر على العالم أجمع، التي يسمونها كذبا وزيفا المحررة، التي تحظى بدعم دولي وبمبالغ هائلة من الأمم المتحدة، وإيراداتها تذهب إلى جيوب مسؤوليها، وأثرى أثرياء الأرض يقومون بدعمها؟ كلا، ليس هذه هي الأولوية، ولا هي في بالهم. المجاري الطافحة لديهم ليست ذات أولوية لديهم. المياه التي يستاؤون ويتبرمون من مظهر الحمير التي تقوم بنقل المياه التي جعلت عدن الجميلة تبدو بمظهر ريفي، هذا كل همهم. الماء كيف يوصل للناس مش مهم، لكن لا تنقلوهاش بحمير، بيوقع شكلها أفيه بهذا الشكل. ليست هذه مسؤوليتهم، وليست هذه من اهتماماتهم نهائيا، وليست لها أي أولوية عندهم. أولويتهم هي حكومة حرب. الحاكم العسكري بريمر الجنوب محمد آل جابر السفير السعودي، وعلى مدى 2 يوم وهو يتحدث في القنوات الحدث والعربية، وهو يتكلم أنه تم الآن حلحلة كافة المشاكل، وعليهم جميعا التوجه صوب الحوثي، عليهم تحرير صنعاء، الآن سيتم توجههم إلى مارب. هذا هو الذي يهمهم فقط. وماذا أيضا؟ يعلن آل جابر بأن الحكومة ستعود إلى عدن لأداء اليمين الدستورية هناك وفقا لاتفاق الرياض. يا سلام، أصبح أكبر منجز لديهم أن يتم تأدية اليمين التي يسمونها دستورية، ولا هي دستورية ولا حاجة، ولا هم شرعية، ولا هم بيمثلوا شيء. بيمثلوا فنادق الرياض، بيمثلوا مموليهم، بيمثلوا أسيادهم من قوى الاستكبار العالمي، بالإضافة إلى الدول الرجعية ونعالهم ومرتزقتهم في المنطقة والداخل. أكبر انتصار وأكبر إنجاز أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية داخل عدن. ما فيش يوم واحد بعد تصريح آل جابر وانتقاد البعض له لماذا يصرح بذلك؟ فإذا هو قال هذا الكلام ماذا بقي ليقوله رئيس الحكومة الذي عينوه حكومة الفنادق؟ وماذا سيقول أيضا الدنبوع الفار هادي؟ أعلم بأنه سيتم خلال أولا قال خلال أسبوع، وكنت أتابع وأشاهد بدقة في أول لقاء مع قناة الحدث وهو يقول ستعود الحكومة خلال سيتم ذهاب الحكومة خلال أسبوع لتأدية اليمين الدستورية في عدن، يعود بعدها وخلال ساعة إلى ساعتين نفس الشخص ليقول ستعود الحكومة لتأدية اليمين الدستورية في عدن خلال 10 أيام. يعلم الله من الذي قال له أسبوع ورطنا، مدد لنا كم يوم، يقول 10 أيام. بعدها يفاجأ بوجود 5 من الأسماء المقترحة كوزراء ضمن التشكيلة الحكومية للعملاء والخونة والمرتزقة متواجدين في عدن، يذهبون إلى المطار، فإن رايحين يا شباب قالوا الرياض، لماذا؟ لتأدية اليمين الدستورية. يعني حتى هذا الإنجاز البسيط لم يستطيعوا أن يؤدوه، لم يستطيعوا أن يعملوه، لم يستطيعوا أن يحققوه. إيش من خراب هذا عندهم؟ يعني هذا خلال أقل من أسبوع بدأ انهيار الروح المعنوية واتضاح الصورة للجميع. أول وأبسط مطلب، يعني وكأن عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تم إعلانها والتبشير بها بذلك الشكل الدولي والعالمي لم تكن مثل ما قالوا لإعادة الحوثيين إلى كهوف مران حسب ما صوروه وهو بعيد عنهم، وكأن ذلك الإعلان الذي تم من داخل مجلس الأمن الدولي وتم الإعلان عنه من داخل أروقة الأمم المتحدة في أمريكا، وجميعنا شاهدنا الجبير، والجبير أيضا من الذي هنأوا بتشكيل الحكومة الذي أعلن قبل 6 سنوات وتحدث من داخل الأمم المتحدة ببدء العدوان، هنأ الحكومة وتشكيلها، كأن تلك الحملة وذلك الإعلان ومجلس الأمن الدولي وكل ما فات من أجل أن يؤدوا اليمين الدستورية داخل عدن التي يسمونها محررة، ولم يستطيعوا كذلك. الجابر يظهر ويقول خلال أسبوع، بعدها يظهر بساعتين ويقول خلال 10 أيام، الآن لا 5 أيام ولا أسبوع ولا 10 أيام، مثل ما قالوا العدوان سينتهي أو سيحققون النصر حسب ما سموه خلال 10 أيام، بعدين قالوا أسبوعين، بعدين شهر، وإلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وإلى يوم القيامة جيلا بعد جيل لن يتحقق لهم ذلك. ها هم الآن يعجزون أن يتم الذهاب إلى عدن لأداء اليمين الدستورية وفقا للاتفاق الذي وقعوا عليه قبل عام كامل ولم يستطيعوا تنفيذه، وكذبوا على الناس في وسائل الإعلام وقالوا بأنه تم تنفيذ اتفاق الرياض وتم تنفيذ الشق الأمني والعسكري فقط في وسائل الإعلام، تماما كما كذب الدنبوع عندما قال بأنه أنزل القوات قبل العدوان لو تتذكروا إلى أبين من أجل تحريرها من القاعدة التي تم السيطرة على زنجبار وتم تسميتها ولاية ذوقار أو ذيقار، وقال تم تحريرها من القاعدة الإرهابية وإلى آخره، تحولوا فقط كل ما تغير أن أصبح اسمهم نهارا اللجان الشعبية ومساء هم القاعدة وداعش. الآن قالوا بأنه تم تنفيذ الشق العسكري والأمني، اليوم وخلال أقل من أسبوع الجميع يشكون مطالبات بعودة النخبة الشبوانية إلى شبوة، أيضا الشرعجية هؤلاء عادوا للشكوى بأن قوات الانتقال عادت إلى معسكراتها وإلى مواقعها وأن بعض المواقع أصلا لم يخلوها، ثم يتحدثون أن قوات الانتقال تقوم بإجراءات أمنية مشددة ومكثفة في مدينة عدن استعدادا لوصول الحكومة لأداء اليمين الدستورية حسب قولهم. إذن ما تزال القوات الانتقالي هي المسيطرة على عدن وهي التي الآمر الناهي فيها، بينما هذا مخالف أصلا لاتفاق الرياض. ما علينا من هذا كله؟ هذا كله ما علينا منه، أداء اليمين الدستورية، أن يعودوا إلى داخل عدن لأداء اليمين الدستورية التي يسمونها دستورية زيفا، لم يستطيعوا أن ينفذوا هذا الشيء، بل أن كان هناك 5 وزراء داخل عدن المفروض أنهم ينتظروا لما يجوا البقية، هم أنفسهم أخذوا شنطهم وغادروا إلى الرياض، البقية منتظرين لهم في القاهرة الآن، وكأنها حكومة الشتات يتم تجميعهم ماليزي، تجميع ماليزي زي الكمبيوتر، يعني تجميع قطع بيدوها من شارع صخ، بيجمعوها من مختلف بلدان العالم، وزير في بريطانيا ووزير في الهند ووزير في القاهرة ووزير في لبنان، مجمعين تجميع يتم تجميعهم للقاهرة، شكلهم كطالب بليد، طلاب هكذا مرصوفين في طابور استعدادا لنقلهم إلى الرياض. أحد الوزراء يرفض أن يذهب أيضا إلى الرياض، لأنه قال وفقا لاتفاق الرياض لن نؤدي اليمين الدستورية إلا في عدن. حسبنا الله، يعني جبواني جديد ظهر لهم، ميسري جديد بدل الميسري أحمد الميسري الذي كان نائب رئيس وزراء وزير الداخلية. وهذا يذكرنا للحديث عن خيانة الدنبوح حتى لأقرب المقربين إليه. كل من وقف مع هادي صرع، قضى على آماله. أحمد الميسري ظل وسط القصف داخل بيته إلى أن تم إخراجه وقتله، معذرة هروبه، وتم نهب بيته. القتل تم لعدد من أبناء الحي والمرافقين وعدد من أبناء قرية هادي نفسها خلال الدفاع عن الأحياء وعن بيت المنسري وبعض المسؤولين الذي خانوه منهم، مثل فضل علي قائد المنطقة الرابعة. كل هذا حدث، وتخلى عن أحمد الميسري كشرط لتنفيذ اتفاق الرياض بأنه يترك عمله أو القرار السابق الذي كان له كنائب وزير داخلية، كنائب رئيس وزراء وزيرا للداخلية. قبلها خان الجبواني الذي كان واقف معه بالفعل قلبا وقالبا، وأصبحوا يعتبرونه يمثل صورة خيانية، وكل من خان أو بس شوية نخوة أو شوية كرامة تكون فيه قالوا حوثي. اعتراف بأن أنصار الله رضوان الله عليهم هم من يحملون هم الوطن ومن يحملون النخوة والقيمة والعزة التي هم أصبحوا يعتبرونها تهمة. غيره، نتذكر جميعا عندما كان وزيرا للصحة وكيف وقف مع هادي خلال إيقافه واحتجازه وإقامته الجبرية في بيته في صنعاء قبل أن يفر منها، الذي عاد بعد ذلك لتعيينه وزيرا للخارجية لفترة قصيرة ثم قام بعد، قالوا ما يشتغل. قبلها وزيرة الإعلام نادية السقاف وقفت معه وكانت تصيح من قناه إلى قناه، ما وصلوا لا عدن إلا وقد طيرها. هذا الرجل كارثة. تتحدث معهم طيب أنت الآن مقتنع، حتى الذي بيقول أنه مؤيد للشرعية والقضاء على الإنقلابيين، أنت مؤيد لهادي؟ يقول لك يا أخي هادي ما علينا من أبوه، إحنا قد غسلنا يدينا. طيب أنت من مع من واقف الآن؟ طيب مع الإصلاح؟ يقول لك لا ما نشتيهم الإخوان هؤلاء. طيب أنت قالي قال أعوذ بالله الانفصاليين. طيب الفاشيين؟ قال يا أخي إحنا خرجنا في ثورة ضدهم في 2011. إذن أنت واقف مع من؟ مع من أنت الآن واقف؟ ما مش عارف ينتوها. واقف مع الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار فقط. تقرير أعده الزميل العزيز ريان العزعزي، نستمع إليه ومع مداخلات هادفة من الزميل العزيز زيد الغرسي الذي نبارك له تعيينه مؤخرا رئيسا للدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية. نعود بعدها لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
تعجلت الرياض في تشكيل حكومة الفنادق التي جاءت بمغزى استبعاد فكرة التبعية التي باتت ملتصقة بالحكومات المرتزقة السعودية، وللتسريع بمشاريع سعودية خطيرة لنهب وسرقة ثروات المحافظات الجنوبية. فالإعلان عن حكومة مرتزقة جديدة في إطار ما يسمى باتفاق الرياض تعبير حقيقي عن الفشل لقوى العدوان على الميدان أو الإطار السياسي، حسب تعبير الناشط السياسي زيد الغرسي.
تشكيل هذه الحكومة هو تعبير حقيقي عن الفشل بين مرتزقة العدوان سواء على الميدان وعلى المستوى السياسي. أيضا هذه الحكومة هي جاءت في سياق ما يسمى بتنفيذ اتفاق الرياض بعد أن مر أكثر من عام على هذا الاتفاق، والذي نستطيع أن نصفه بأنه لا زال فاشلا بالرغم من تشكيل هذه الحكومة أو بما يسمى بالانسحاب العسكري من محافظة أبين. أربع حكومات تم تشكيلها من قبل المرتزقة ولم تغير في الواقع شيء، بل نشاهد أنه كلما جاءت حكومة كلما ازداد الصراع، كلما تدهورت الأوضاع المدنية والعسكرية، كلما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية. ووجدت هذه الحكومة لتحقيق عدة أهداف، ومنها إعلان مشروع ما يسمى بالانفصال ومحاولة فرضه على أمر على الواقع كأمر واقع، وأيضا تنفيذ المخططات الاستعمارية للسعودية والإمارات.
حكومة الارتزاق الجديدة والتي شكلت لتشرعن المشاريع الاستعمارية لقوى الغزو والاحتلال كسابقاتها لن تتمكن من أن تحل المشاكل السياسية ولن تعالج المشاكل الاقتصادية والأوضاع الأمنية لأسباب عدة أهمها وأبرزها أن القرار ليس بيدها.
هذه الحكومة هي لن تحل كل المشاكل السياسية، لن تعالج الأوضاع الميدانية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية لسبب بسيط، لأن القرار ليس بيدها، هو بيد السفير السعودي.
حالة عدم التجانس بين أطراف الحكومة والتي ستزيد من وتيرة الصراع القائم بين فصائل المرتزقة وعدم تمكنها في الميدان بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الاحتلال أبرز مكامن ضعف التشكيلة الجديدة لحكومة الارتزاق التي لم تختلف عن سابقتها.
طبعا أول نقطة ضعف هي عدم التجانس بين هذه الحكومة. هذا عدم التجانس بين أطراف الاحتلال سيزيد الصراع بين أطراف الحكومة، وسنرى الصراع مستمر خاصة بين الطرفين الرئيسيين الإصلاح وكذلك الانتقالي. كذلك عدم استطاعتها إدارة الواقع الميداني في المناطق المحتلة، وهي مسلوبة القرار تماما ولا تستطيع أن تقرر أي شيء. لم تأتي في خدمة المواطن، وإنما جاءت خدمة للمحتل، وأيضا جاءت يعني بقرار خارجي. في الأول والأخير لم يكن لا لهادي ولا لغيره أي مقولة أو أي مشورة أو أي قرار في تشكيل هؤلاء الوزراء.
ذهبت السعودية إلى فرض الأمر الواقع على كل الأطراف المتناحرة والمتناقضة وغير المنسجمة بالنسبة للمرتزقة، حيث وهناك أهداف سعودية خفية في هذا الإطار تكشفها الأيام القادمة.
حوار بالتسعين.
شكرا لكما ريان وزيد. أحد الأسباب الحقيقية لمحاولة الاستعجال في تشكيل هذه الحكومة هو الوضع الانهياري للجانب الاقتصادي، أيضا المسيرات والمظاهرات وأيضا خروج الناس إلى الشارع في عدة محافظات، في تعز، في لحج، في الضالع، في أبيان، في عدن، أيضا بدأت خروج كان أبرزه الذي أسمي به ثورة الجياع في تعز وثورة الخبز، أيضا حتى في حضرموت كان هناك خروج نتيجة زيادة وارتفاع الأسعار. هل هذه الحكومة ستحل شيء في هذا الجانب؟ كلا، حيث حذر خبراء اقتصاديون من استمرار لجوء حكومة المحاصصة إلى الاقتراض من الخارج لمواجهة نفقاتها وصرف رواتب موظفيها في الخارج بالعملة الصعبة في ظل ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي على اليمن إلى ما يقارب 18 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10 تريليون ونصف ريال يمني تقريبا. جاء ذلك بعد إعلان حكومة آل جابر المشكلة مؤخرا عن طريق المحاصصة بين الأطراف المحلية الموالية للتحالف من المرتزقة في حكومة هادي، التي تلقت موافقة من البنك الدولي لتسليمها تمويلات جديدة بقيمة 204 مليون دولار. وفقا للمصادر، التمويل الدولي الجديد يهدف إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والاقتصادية المنعدمة جراء الحرب المستمرة على اليمن منذ العام 2015 والعدوان السعودي والإماراتي والأمريكي على بلادنا. هذه هي مكافأة كونهم قاموا بالتوقيع على اتفاق الرياض وساهموا في تحسين صورة السعودية التي كانت بالفعل كانت وما تزال صورتها قبيحة أمام المجتمع الدولي، أنها عجزت أن تجمع الطرفين المتقاتلين في عدن وفي الجنوب من إصلاح وانتقالي، رغم أنها تحتفظ بقياداتهم في فنادقها في الرياض، عيدروس الزبيدي وشلال شايع وعبد الرب هادي وكل من عمل حتى تغريدة في تويتر أو كتب منشور على فيسبوك قالوا له تعال الطائرة منتظرة لك في المطار تعال أهلا وسهلا، وهو يذهب صاغر، هو سجن، لكن السجن أنيق، فندق وفيه بار وفيه هذه الأشياء. خلال الفترة من العام 2015 إلى العام 2019 ارتفعت الديون الخارجية على اليمن بنسبة 41% من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 وإلى 10 مليارات دولار نهاية عام 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليون إلى نحو 6 تريليون ريال، بما يساوي 94% من الناتج المحلي الإجمالي. وبإضافة الديون الخارجية إلى مثيلتها الداخلية، يرتفع الدين العام على اليمن إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال في نهاية العام 2019 مقارنة مع 6 تريليون و563 مليار ريال في نهاية العام 2014. يعني هذه الحرب كلها نحن من يدفع ثمنها. لكن أتذكر حتى الآن ذلك الحديث للمجاهد أبو أحمد الحوثي، كان في وقفة لا أتذكر مناسبتها تحديدا حقيقة في باب اليمن، وقال عندما تم تقديم تلك الوديعة السعودية والحديث عنها بداية: هذه لا تمثل الشعب اليمني ولا يحتسبوهاش دين على الشعب اليمني. وهذا هم الآن، لم يكفهم الإيرادات ونهبها، لم يكفهم بيع الأرض، لم يكفهم بيع سقطرى، لم يكفهم السماح باحتلال المهرة، لم يكفهم كل تلك الإجراءات، لم يكفهم كل ما يحصلون عليه من أموال، بل أنهم أيضا يقوموا بالقرض والاستدانة لارتفاع الدين الداخلي والخارجي. في غضون ذلك يستمر تراكم خسائر النشاط الاقتصادي المقدرة خلال السنوات الماضية بنحو 66 مليار دولار، إلى جانب انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي يقارب 45%، وفقا لإحصائيات حديثة وتقارير صادرة عن البنك الدولي ومنظمة اليونيسف، نتيجة توقف مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وكل أشكال التنمية في اليمن. وتعد أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وضمن أخطر تداعياتها أزمة توقف رواتب الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأربعة أعوام، بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة. وبفعل الحرب التي تشن على اليمن تتعرض الإيرادات المالية لاقتصاد البلاد للنهب والعبث، بينما تحجم الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، في وقت استمرت حكومة هادي في تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي، ما أدى إلى تآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي وتفاقم أزمة الديون. هذا هو ما يجري، هذا ما يقومون به الآن، يعني مكفاهم كافي، فساد ونهب وسرقة اليمن وبيع أراضيها وموانئها وكلها في أيدي الإمارات والسعودي، حتى الاحتياطي النقدي شبه مخلصين عليه، وديون تتراكم الديون كل هذا، ويريدون أن يقولوا بأنهم متفائلون لأنهم شكلوا حكومة خامسة ستؤدي اليمين الدستورية التي قالوا في عدن في أحد فنادق الرياض. طيب وماذا بعد؟ أوكي، أدوا اليمين الدستورية أو حسب ما بيقولوا، أليسوا محتاجين لتقديم برنامج لأنها حكومة جديدة وهم شرعية، والشرعية ما بالله تخطى على النظام والقانون، مع يجوش الإنقلابيين أحسن منهم. إذن لابد من موافقة مجلس النواب، مجلس النواب الذي نعلم أنهم ظلوا لأكثر من عام ونصف حتى تمكنوا من جمعه في سيئون، بعد أن وصلت أرتال عسكرية لمدة شهور سعودية ومدرعات ثقيلة إلى سيئون لحماية ذلك اللقاء الذي تم لمدة ساعات، وتمت مغادرتهم بالطائرات وبر بالسيارة، هروب، هاربين مش قادرين يجلسوا في الشبر في اليمن. طيب معاك المهرة، روح في أقصى أقاصي المهرة، مش قادري يا أخي، في شبوة يا أخي، في سقطرة، داخل أي أرض يمنية مش قادري، ممنوع ممنوع أنهم يدخلوا. وعيدوا اليمين الدستورية في الرياض تحت السيفين والنخلة والعلامة الملكية في أسرة ملكية ليقوموا بأداء يمين جمهورية، اختلالات وكذب وزيف فقط الآن مسألة، كلها من أجل أنهم يصبروا الناس. يا أخي الناس ميتين جوع، قال يا أخي صبر، عاد الحكومة اللي تشكلت ما بالله راعي لنا شوية، إيش اللي راعي لنا شوية، إيش اللي راعي شوية، يعني مش بعد ست سنوات وإيش الذي لا فنعت وصلوا، يعني ما الذي ستعمل هذه الحكومة بالنسبة للمواطن أو ما يؤملوه منهم، رغم أنهم والله غسلوا أيديهم وفقدوا الثقة، لكن الله يبتليهم الذي بيضحكوا على الناس وعلى الشعب. وأيضا هناك مغفلين يعلمون كل شيء لكنهم أجبى من أن يتحدثوا، وهناك الأحرار والشرفاء ونحن نعرف منهم الكثير، بل أنهم منهم مجاهدون عظماء حقيقة، حتى لا نبخس الناس أشياءهم. الآن اصبروا، معكم حكومة جديدة، هذه الحكومة جاءت من أجل الحرب، من أجل مواجهة الحوثي، من أجل وقفه، من أجل حتى لا يدخل مارب، من أجل ومن أجل، بدأوا أول شيء ثاني يوم يقوموا بمحاولة يعني عمل أو فتح جبهة في الساحل الغربي. علي الصراري مستشار رئيس الحكومة شاهدناه في القنوات وهو يتحدث بعد اختفاء 4 سنوات، لأن قد كانوا كذبوا خيرات، كذبوا كثير مع السطيو يبدأوا، كانوا يقولوا ايش نطلع نقول، قد كذبنا، قد قالوا كل ما في قاموس الكذب والخرط. قالوا الآن حكومة جديدة، يلا بدي، يلا صفروا العداد على طريقة البركاني، طلع انه يتكلم ويتحدث ويقول أن من أهم وأبرز ما على هذه الحكومة القيام به، لم يقول خفض الأسعار، لم يقل توفير الخبز الذي الآن أصبحوا يفتقدون إليه، لم يقل إصلاح الخدمات من كهرباء من مجاري من مياه، لم يقل إعادة الموانئ إلى سيادة الدولة، لم يقل إلغاء السجون السرية، لم يقل انتهاء حالات الاختطاف والاغتصاب، لم يقل شيء إن إيقاف المخدرات التي غزت الجنوب بشكل غير عادي، لم يقل شيء من ذلك. قال من أجل إلغاء اتفاق السويد، علي الصراري مستشار رئيس الوزراء عن الحزب الاشتراكي يظهر ويقول، أو رئيس الجمهورية معذرة، يظهر ويقول إلغاء اتفاق السويد وإعادة فتح جبهة الحديدة التي تم إيقافها من أجل تحرير الميناء، ونفس الكلام اللي قبل سنتين. أهلا وسهلا، يعني ما الذي استجد؟ ما الذي استجد؟ أهلا وسهلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الحكومة، وهذا هو الذي يتحدثون الآن عن سلا، الذي يتحدثون الآن عن الألغام في البحر الأحمر بعد أن استنفذوا كذبة خزان صافر، وأصبح الآن ما عادش موضوع مهم، ممكن يتأجل شهر وشهر، ما لكم مستعجلين على إيش متصربعين؟ ممكن شهر وشهرين وثلاثة شهور يتأن الموضوع هذا. أخي الله كيف بتقلقونا؟ انتظروا. الذي كانوا كل يوم هم يقولوا البحر يقرح، أي ينتهي البحر الأحمر، أي ينتهي السمك، الشعاب المرجانية، خلص الآن هذا كل انتهى. ما لكم على شهر نصف شهر فبراير، وممكن أيضا يتأجل قليل، إيش المشكلة يعني؟ هكذا أصبح الموضوع الآن تقليدي. لكن الآن بدأوا لنا الألغام، واسمعوا، الأمم المتحدة تحذر من الألغام، مجلس التعاون الخليجي يحذر من الألغام، جامعة الدول العربية تحذر من الألغام، مسام السعودية تحذر من الألغام، الهيئة مش عارفة إيش الإماراتية تحذر من الألغام، ونفس الدائرة والله ما معاهم إلا هم، إنه تنديد ولا إنه شجب ولا إنه إدانة ولا إنه تأييد، هم هذا لكم جالسين يلفوا بهم فقط عندما يظهر ويجي يطلع يعود لك حمزة الكمالي يظهر من جديد بعد أن أصبح وجهه مثل الحذاء، ما عاد قادر يطلع ويرجع يقول الآن نعم نعم الانقلابيون، ويطلع لك ما بش اللهم جميح، وهذا لك الكذابين ما بش اللهم، نفس الشلة الكذابة اللي بتظهر في كل القنوات هيطلعوا ويكرروا نفس الكلام. أما الآن خلاص نهايتهم، نهايتهم، وقعوا الآن الحكومة. طيب ايش الذي استجد؟ ايش الذي يحصل غير الذي قد حصل من قبل؟ اذا نتابع هذا الاستطلاع الميداني، نعود بعدها للحديث حول شق اخر ومهم جدا، هو الجانب الامني، الجانب الامني لهذه الحكومة ودورها فيه، وما الذي بالامكان ان تضعه من حلول للوضع الامني المتفاقم في المحافظات المحتلة. نتابع الزميل العزيز علي مجلي، نعود بعدها لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
من الميدان،
التحية لك أستاذ عبد الرحمن العابد وللمستمعين الأكارم. استطلاعنا الميداني لحوار في التسعين هذا الأسبوع عن الحكومة الخامسة للخونة والعملاء، كيف ينظر المواطن اليمني للاختلاف إن وجد في حكومة الفنادق الجديدة؟
الحقيقة لم يتغير شيء ولم يختلف شيء، حكومة الارتزاق منذ 6 أعوام في الفنادق وبعد تشكيل الحكومة ستظل في الفنادق، ومن المثير للسخرية أن يحصل شخص واحد على 3 حكائب وزارية بتغريدة قال فيها 3 أسطر، منها فارس في مشيته، فارس في خطيته، فارس في نظرته، فحصل على وزارة الإعلام ووزارة السياحة ووزارة الثقافة، هذا من المثير للسخرية. الحكومة حكومة المنفى، حكومة الدمى في الخارج، لا تمثل شيء ولا تستطيع تغيير شيء، خسرت مواقع عسكرية بل خسرت محافظات بعد تحريرها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية، حكومة لا تجد شارع واحد في عدن.
المرتزقة يعني أصبحوا قاب قوسين أو أدنى في الفشل رغم 6 أعوام، نحن الآن في المتقدمين إلى العام 7، لم يتغير شيء. المرتزقة هؤلاء هم المرتزقة نفسهم، إنما تغير تغيير الفنادق وتغيير الأشخاص من مرتزقة قدام إلى مرتزقة جديد.
تختلف ولكن زادت سوء أو أسوأ، يعني كانت خصوصا حكومة في أحضان العملاء، ليست بحكومة، حكومة لم تفعل شيء لوطنها أولا، باعت وطنها، باعت أرضها، باعت شعبها، باعت هذا، لا تسمى حكومة ما دامت في أحضان العدو.
وعن أسباب فشل حكومات المرتزقة في النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع، وهل سيساهم الدعم الدولي لحكومة الفنادق الجديدة في تحقيق النجاح ذكر المواطنون.
لو كان المجتمع الدولي دور في مساعدة هذه الدماء لكان منذ 6 سنوات منذ بداية العدوان، لكن المجتمع الدولي لم يستطع أن يحقق لهم شيء، بل على العكس المجتمع الدولي الآن هناك الكثير من الشعوب تخرج في مسيرات ومظاهرات لمطالبة بلدانهم بإيقاف الدعم لمن جاء لدعم هذه الحكومة، فما بالك بهذه الحكومة التي لا يعرفون عنها شيء. الحكومة، أفراد الحكومة على مستوى الأفراد يسعون، كل منهم يسعى إلى أن يحصل على سرقة أو منهوب معين يستثمر من خلال الأيام القادمة في تأمين معيشة لأولاده.
دعم دولي حتى لو كان هنالك دعم لهم ها لن ينفعهم بشيء أبدا ما داموا مرتمين في 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 أحضان العدو أبدا نهائيا.
عن الفساد المستشري ونهب ثروات البلاد، وهل ستتمكن حكومة الفنادق الجديدة من القضاء عليها؟ رأى المواطنون
إذا لم تقدم خلال 6 سنوات من أول العدوان ها، وقد مرت 6 سنوات يعني ما هي مقدم ولا شيء. يعني الآن يعني أحد الوزراء حكم كما يدعون يعني الدولة 3 حقائب وزارية، يعني لأول مرة في أظن في تاريخ الكرة الأرضية أن أحد الوزراء الدولة 3 وزارات.
لا يمكننا تسميتها بالجديدة لأن الحكومة كما هي عليه، رئيس الوزراء عبد الملك معين عبد الملك هو نفسه، أعضاء الحكومات هم أنفسهم، وإنما تم تقليص عدد الوزارات ودمجها في شخص واحد، وهذا من المثير للسخرية كما ذكر سابقا.
أخي الكريم، ما قدمه المرتزقة هو الفشل للشعب اليمني وكذلك للمرتزقة أنفسهم لأتباعهم لمن يقاتلون معهم في الجبهات.
وعن آرائهم عن إمكانية توقف الاحتجاجات في المحافظات المحتلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، قال المواطنون
بل سيزيد، ورأينا مؤخرا مظاهرات في تعز، الشارع لا يهمه من يحكم خصوصا في الأماكن التي تفقد رؤية وتطلع للأمور المصيرية. الشارع في تعز في مارب اليوم يخرج مظاهرات، ما يهمه هو ارتفاع الغلاء، ارتفاع الأسعار، ما يهمه هو المعيشة، ما يهمه هو الكهرباء، المجاري التي تطفح بها المحافظات المحتلة، هذا هو ما يهم المواطن. سواء تشكلت حكومة جديدة للمرتزق أم لم تتشكل، اليوم هناك شكر من قبل المواطنين، هناك يشكرون الحكومة في صنعاء على توفير الإمكانيات البسيطة قدر الإمكان وقدر الظروف وقدر الوزارات السيادية التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، إلا أنهم يحظون بالشكر الكثير من قبل المواطنين، وأهم ما في ذلك الأمن والأمان الذي تفقده حكومة الارتزاق.
لا الحمد لله، هذا يعني فضل من الله أن هنالك أقول لك قد بالشيء من الوعي يعني لدى الجنوبيين، يعني بسروا الحقائق بتتضح لهم، وأن هذا الحكومة كانت يعني عميله او خاتم في يد العدو يمشي بها يعني كيف ما يشتي. الان بدا الشعب الجنوبي اقول لك خصوصا يعني هناك في المناطق المحتله او شيء استفدنا من هذا، يعني غباوه هذه الحكومه حكومه الفنادق ولا شيء، يعني خلقوا شيء يعني او وعي بسيط من الشعب الجنوبي.
اذا مستمعينا الكرام، كان هذا استطلاعنا الميداني لهذا الاسبوع. الان عوده الى الاستوديو المباشر، إليك أستاذ عبد الرحمن العابد
من الميدان.
شكرا أخي علي، شكرا جزيلا لهذا الجهد الجميل والتنوع في الطرح من الأخوة الكرام الذين كانوا معك في هذا الاستطلاع الميداني المتميز حقيقة. إذن الملف الأمني الناس ينتظرون منه إنجاز وكأنه إعجاز، منطقة يسمونها محررة، يوجد فيها حاكم عسكري آل جابر، فيها حاكم إماراتي، فيها سجون، فيها موانئ، فيها سموها عاصمة مؤقتة، ثم تدارسوا أن تكون العاصمة المؤقتة شبوة وصلوا لها عندهم، ثم قالوا أن تصبح العاصمة المؤقتة مارب. ما سمعوا الا دبيب اقدام المجاهدين من ابطال الجيش والرجال واللجان الشعبيه، بعدها بيفكروا انها تكون المهره. قالت لهم السعوديه ريحوا لكم منها، مش لاقين مكان يجلسوا فيه يحكموا من داخل هذه المساحة التي قالوا بأنهم حرروا 85% من مساحة الجمهورية اليمنية. صورة الانفلات والفوضى الأمنية والعبث والنهب والسرقة والاختطاف وانتشار المخدرات هي الصورة التي جلبها التحالف معه، تحالف الأدوام، عند دخول عدن، ومستمرة إلى اليوم. تفشي للجريمة بكل مستوياتها يضاف إلى ترد معيشي واقتصادي لم يشهد الجنوب من قبل مثيلا له، والحكومة المرتزقة والقوات الأمنية التابعة لها أو للمجلس الانتقالي لا تحركان ساكنا ولا تغيران واقع. بعد تشكيل حكومة المرتزقة الخامسة الجديدة يقف المواطن على عتبة التغيير المنشود، ينتظر إنجازا أمنيا سيكون بمثابة الإعجاز فيما لو تحقق. فقد يأس هذا المواطن من تغير الحال وسط غياب دور الأجهزة الأمنية مع غياب دور جميع مؤسسات الدولة المساندة لدور الأمن. المفارقة أن القوات التي تتبادل الانسحابات فيما بينها شرعية وانتقالي قد خرقت اتفاقات الانسحاب منذ الساعات الأولى لإعلام حكومتهم في الفنادق. يخشى مراقبون من عدم انضباط عملية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي حسب تسميتهم، في ظل تعثر عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدم رغم تسيير تلك العمليات بإشراف مما أسموه قوات تحالف الأدوام. كما حذر المراقبون مما أسموه ازدواج السلطة في المحافظات الجنوبية وغيابها عن مساحات شاسعة من المناطق النائية في تلك المحافظات، وهو ما ينذر بعدم استتباب الأمن خاصة مع غياب القانون. وإذا كان العدوان قد أعلن في يوليو الماضي من خلال بيان له عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي كان أعلنها قبل ذلك وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية قبل تشكيل حكومة كفاءات مناصفة حسب تسميتهم بين الجنوب والشمال، مما يعني بأنه تهيئة لانفصال قادم، فإن الوضع قد تغير بعد تشكيل الحكومة، حيث يطرح الانتقالي فكرة السيطرة الكاملة على الملف الأمني بعد تعيين اللواء إبراهيم حيدام الذي قال إنه شارك في المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة عدن في العام 2019 بين القوات الجنوبية وبين قوات الإصلاح أو ما يسمونه زورا بالشرعية، رغم أن التشكيلة الحكومية الجديدة أطاحت بالميسري الذي كان واحدا من أبرز الأصوات المناهضة للتحالف والانتقالي. أيا يكن الأمر، فإن الوضع الأمني المتردي في المحافظات الجنوبية بات أشد ما يؤرق حياة المواطن في ظل ارتفاع معدلات الجريمة التي تقيد جميعها ضد مجهول، ما يعكس الاستهتار والاستخفاف ولا مبالاة بحياة المواطنين ودمائهم وأموالهم كما يقول عدد من المراقبين والمواطنين في تلك المحافظات. وعبرت المنظمات المدنية في المحافظات الجنوبية عن قلقها من الانفلات الأمني وسط تفريط جميع الأطراف المسيطرة على المحافظات بهذا الملف على اختلاف ولائتها ومصادر التمويل والأجندات المرسومة لكل منها. وتقف خلف هذه الحالة من الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية حالة من الجدليات بين إعلاميين وناشطين محسوبين على طرفي النزاع الرئيسيين الشرعية هكذا يسمونها والانتقالي، من أبرزهم الناشطان سيف الحاضري الموالي لهادي وللإصلاح وأحمد بن فريد الموالي للانتقالي. استنام الجدل بينهما منذ مواجهات يونيو الماضي حتى اتهم الحاضري خصمه بالانتهازية قائلا لولا الإمارات وبتساهل من المملكة لكنت أنت اليوم منتظر دورك لكي تقبل يد هادي، مضيفا أنه لولا ضغوط السعودية لكان الانتقالي في خبر كان على حد وصفه، وهو ما أثار بن فريد وناشطي الانتقالي وأدى إلى ردود أفعال ليست نبرتها أقل حدة من تغريدات رموز الإصلاح أو ما يسمونهم بالشرعجية، حيث رد بن فريد بأن الشرعية هي الانتهازية وأنها تريد الدفع بالسعودية والإمارات بتسيير جيوشهما تجاه صنعاء لتحريرها من الحوثيين حد تعبيره، ثم نقل الانتهازيين بطائرات ملكية إليها لحكمها حسب تعبيره. هذا هو حالهم وهذا هو مآلهم، يتحدثون ويتبادلون الشتائم والاتهامات. وصل الأمر من قبل إلى مد اليد حيث صفع أكثر من مرة مارم سفير هادي في مصر، ووصل الأمر إلى الصفعات التي طالت حتى هادي نفسه في فنادق الرياض، ضباط المخابرات يذهبون إليه للتحقيق معه، ووصل أن مدوا يدهم عليه، لكنهم يخفون ذلك، بل أن كانوا يعرفون. جباري في أحد المرات ونتيجة حالة من النزق تحدث توكل، طبعا الآن عندما جيت تكلم معهم يقول لك يا رجال توكل هذه حق تركيا، يا رجال الجبواني هذا هو حق قطر، يا أخي أنت ما عندك داري ما لا لا الانتقالي لا مال الداخل، هذا تبع الإمارات احنا ما لنا دخل فيه، هذه يا رجال في فنادق الرياض ما علينا منه ما حد يشتي. طيب مش انتوا الذي كنتوا يجمعكم قوله كأنه تجويد يرملوا، مش كان اسمكم الشرعية؟ يعني ما الآن لما تتكلم عندهم يقول لك لا لا هذا حق الإمارات ما لنا دخل فيه، لا هذا حق قطر يلعن أبوه، هذا الله يلعنه، هذا تبع تركيا، هذا السفيه، هذا تبع أمريكا مباشرة، يعني هذا موصل من القصبة الرئيسية، هذا تبع السعودية، يا أخي ما علينا منهم ما حرش معهم. قبحكم الله جميعكم عملاء، هنا وطن، هنا بلد، هنا عزة، هنا كرامة، هنا من يقف في سبيل حريته في سبيل كرامته يقدمون أرواحهم دفاعا عن هذا الوطن، وأنتم كل ما تفكرون فيه وهم يعلمون أن حكومتهم هذا وما سبق أن قاموا به وما سيقومون به لاحقا لن يغير في الواقع شيء، كل ما يهمهم أن يطيلوا أمد الحرب، أن يحصلوا على مكاسب أكثر، أن يقدموا خدماتهم حتى النخاع للعدو، صاروا يرون كل شيء بوضوح. يا أخي العدو الإسرائيلي أمامك أصبح الآن يطبع مع هذه، من الذي بيطبع معهم؟ هل طبع مع أي دولة خارج دول العدوان التي شاركت في العدوان على بلدنا؟ لا، من الإمارات إلى المغرب إلى السودان إلى البحرين إلى السعودية التي لم تعلنها فقط بس حتى الآن، وغيرها من والدول التي لاحقا ستطبع هي ذات الدول المشاركة في العدوان على بلدنا، وكأنهم لا يفهمون ولا يعرفون. طيب أقل شيء أنت الذي فرشت الصماطة هذا النصف قرن وأنت بتأخذها من المساكين في هذا البلد باسم فلسطين، تكلم تلحلح ماشي. يعني أصبحوا يقولون الآن للأمريكي حين يضغط عليهم ويقول لابد أن يذهبوا إلى التطبيع، وكانت صورة خالد اليماني وزير خارجيتهم آنذاك عندما وقف مع جوار أو جلس جوار رئيس الوزراء الصهيوني في تلك الصورة هي كانت بداية التطبيع، بعدين رجعوا يقولوا لا لا هي بروتوكول، البروتوكول يا نص يا أخي يا عي، بتكذبوا على من؟ بتكذبوا على من؟ فقط يقولوا لهم الآن أنتوا عتحدموا الحوثي لو خليتين لو أجبرتونا نذهب للتوقيع. شوف شوف على مبرر، يعني هو موافق أنه يا قلة أدب، لكن الحوثي بس لا يدريش. هذه هي حكومة المرتزقة الخامسة التي بإذن الله وبقوة الله وعزة الله وجلاله وبرجال الرجال وبالمجاهدين الصابرين الصامدين وبقيادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حافظه الله، سيكون الصمود أكبر، ستكون الانتصارات أكثر إن شاء الله. أول 3 سنوات في العدوان حقا كانت هناك مواقف كثيرة مؤلمة أكثر من 3 سنوات التي تلتها، أما القادم فهو بإذن الله موجع عليهم، وسيكون هو الطريق إلى النصر المؤزر الواضح الذي لا تشوبه شائبة، إذا كانوا يبحثون الآن عن خروج أو بدون ما يبان أنه نصر، يريدون ألا تظهر أنها هزيمة عليهم السعودية وغيرها، مستقبلا سيكون نصر كامل الأركان إن شاء الله. نسأل الله العون والسداد والتوفيق. لا تزال لدينا عدة فقرات، سننتقل الآن إلى خارج الموضوع، نتابع هذه الفقرة مستمعين الأعزاء، نعود بعدها لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
خارج الموضوع.
5 أعوام مضت على إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، ما يعكس آثارا إنسانية متدهورة لا سيما في القطاع الأهم للإنسان القطاع الصحي، الذي يمنع من إدخال المعدات الطبية المتطورة ويعجز عن استخدام الكوادر الطبية بسبب الحصار والعدوان. فإغلاق مطار صنعاء يمثل العقبة الكبرى أمام القطاع الصحي، يؤكد ذلك الدكتور نجيب القباطي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان.
ويضيف القباطي أن الحصار المفروض من تحالف العدوان على مدى 6 سنوات قتل من الأطفال اليمنيين أكثر مما قتلته الآلة العسكرية للتحالف، وبسبب الحصار يفقد اليمن 100,000 طفل حديثي الولادة وبمعدل 6 أطفال كل ساعتين. وفي ذات الإطار يصرح الدكتور مطهر درويش رئيس اللجنة الطبية العليا بالقول هناك 400 طفل مريض مسجلون على قوائم الانتظار للسفر للعلاج في الخارج، وقوائم مرضى الأطفال المسجلين تضم الأطفال المصابين بتشوهات قلبية وأمراض السرطان والأورام وجميعها لا تحمل السفر برا. وأضاف درويش أن إغلاق مطار صنعاء الدولي هو بمثابة حكم بالموت على آلاف المرضى المسجلين لدى المراكز الطبية. ويشهد القطاع الصحي تدهورا كبيرا إزاء الحصار المفروض في ظل صمت مطبق من منظمات الأمم المتحدة التي لم تطلع حتى بدورها في آخر قضية في نقل الطفلين التوأم السيامي خارج اليمن، لا أن تعرض على حكومة صنعاء نقلهم إلى ما يسمى مركز الملك سلمان والتماهي مع دول العدوان والحصار.
حوار بالتسعين.
كانت هذه هي فقط خارج الموضوع، الفقرة التي تم تخصيصها منذ الحلقة الأولى لتكون لمادة ولموضوع خارج مسار الحلقة بالكامل، رغم أن العدوان بأكمله هو ضمن فقرات هذه الحلقة التي تتمحور حول حكومة المرتزقة الخامسة. تحدثنا طويلا وكثيرا في هذه الحلقة بأنه بإذن الله لن يكون هناك جديد من هذه الحكومة، وكل مخططاتهم ستبوء بالفشل إن شاء الله. ولكن لدينا موضوع آخر في فقرة أخرى أعتمدناها كذلك وتابعتموها لمن تابعنا منذ حلقاتنا السابقة على امتدادها، ونصل اليوم إلى الحلقة 21، هي فقرة عاجل مع التحية. واسمحوا لي أن أتحدث بعد السماع التقرير قليلا حول هذا الموضوع نتيجة لما لوحظ ولمس من ردود فعل يؤسفني أن أقول بأنها سلبية تجاه ما قام به أحد المجرمين من قتل لموظفين حكوميين رجال دولة يؤدون واجبهم. وللأسف الشديد لمسنا من البعض أنه يتعاطف مع القاتل ويدين الضحية. نتابع التقرير، نعود بعدها لمواصلة اللقاء.
عاجل مع التحية.
في إنجاز أمني محكم وسريع تم إلقاء القبض على مرتكب جريمة القتل بحق موظفي الأشغال بصنعاء القديمة جراء إطلاق النار عليهم أثناء قيامهم بواجبهم في تنظيم أسواق باب السلام وباب اليمن. وبحثا عن معلومات دقيقة تواصلنا بناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري الذي أوضح بدوره أن الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة بالتنسيق مع الأجهزة بمحافظة ذمار ألقت القبض في وقت قياسي على مرتكب جريمة القتل وهو المدعو يونس عبد العزيز محمد الشريفي في نقطة عيشان في عتمة ذمار.
تحقيق الإنجاز الأمني فيها سريع جدا، هذا طبعا بفضل الله بفضل أيضا الحس الأمني واليقظة. وبالنسبة للقضية هذا التي حصلت في العاصمة صنعاء قضية على مثل الجميع كونها في وضح النهار وفي مكان عام واعتداء على رجال الأشغال. فبعد ساعات بفضل الله وبعد التواصل مع جميع النقاط الأمنية ومع المداخل ومع المحافظات تم إلقاء القبض على الجاني المباشر، وطبعا كان معه بعض أخوته ولا زال هناك متهمين في القضية.
هذه الإنجازات تعكس يقظة وحس الأجهزة الأمنية كما أنها تمثل صفعة لدول العدوان التي تجهز لمؤامرات واختراقات أمنية كبيرة.
طبعا بفضل الله هذا الإنجازات عندما يرى حكومة اليمن عندما يرى من يريد الاختلالات الأمنية من يريد الفوضى يفكر مليا قبل ارتكاب أي حماقة، يعني لو كان هناك فوضى أمنية أو كان هناك تأخر أو كان هناك مثل ما كان في الماضي تسجيل القضايا ضد مجهول لتجرأ كثير على الإجرام ولتجرأ كثير على الإقدام على أكثر من هذا المسائل. لكن لما كان هناك بفضل الله يقظة أمنية وحس عالي وسرعة في الإنجاز هذا بحد ذاته يمثل طبعة، حتى أن العدو لو فكر أنه يعمل جريمة ويتخطط وجهز والسيناريو جاهز للتنفيذ فإنه بعد هذه الإنجازات وبعد سرعة ما يراها الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى من القبض على الخونة والقتلة يفكر مليا ويعيد ترتيب أوراقه من جديد.
إنجازات أمنية فريدة وسريعة تعكس مدى الأمن والاستقرار الذي تتحلى به المحافظات الحرة والمحررة بفضل الله واليقظة الأمن.
جريمة وحصلت، الجريمة لا تأخذ سوى ثواني، فترة إطلاق الرصاصة ليصبح ذلك قاتل وذلك مقتول، ذلك جان وذلك مجني عليه. لكن أن يقتل أكثر من شخص، أن يقوم القاتل بعد ذلك باللحاق بأحد الضحايا والذهاب أو اللحاق به إلى بيت الله إلى المسجد للإجهاز عليه، جريمة بشعة، ويتم التعاطف مع القاتل. يا أخي هم بيسلبوا الناس، ما أدري يا أخي جالس والله أن اليوم الأول نعفر والعربية حق هذاك المسكين هل هذا كلام؟ هل هذا منطق؟ طبعا الكلام كان بسرعة في البداية، ما قد أحد عارف من هذا ولا من هذا، ما فيش بعد الجريمة بفترة وجيزة وأصبح هناك تشكيل حكم. طيب يقتل واحد في لحظة غضب، رغم أن هذه النفس التي حرم الله في لحظة غضب وقعت، لكن أكثر من شخص، ملاحقتهم ومطاردتهم والإجهاز عليهم، إزهاق أرواح تخرج ويقف البعض مع القاتل. لماذا لم يتعاطفوا مع قتلة الأغبري مثلا؟ إذا كان المسألة أنها وفق لمتلازمة ستوكهولم كما يقال، أن يستسلم الفرد للجاني للقاتل، الضحية يستسلم للجلاد، قتلة الأغبرية الجميع أدانها لأنهم صوروها فيديو، يعني كان ضروري هذا يتم تصوير فيديو ويدوه وبيدقهم رصاص لجل أن احنا نعرف أنه مجرم. والله لو يقولوا ما أش ما قالوا، هذا ذي روح واحد يتقي الله، أصبحنا نلقي بالكلمة لا نلقي لها باء. حتى الآن أنا وأنا أستمع إلى التقرير يشيد بسرعة الإنجاز الأمني في القبض على الجاني، لم يتحدث على الجريمة كجريمة. الضخ الإعلامي الذي بيتم، واسمحوا لي أننا نتحدث في هذا الجانب، الذي بيتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر المقايل عبر كذا، لا تقولوا لي عفاشيين ولا نكذب على أنفسنا ونقول هذا لا مع العدوان، أشخاص محسوبين على الجبهة التي ضد العدوان من كلا الطرفين، لا أقصد الطرف بحد ذاته، الذي يتهم والذي يرد والذي يقول والذي يخرج من الملة والذي يدخل الملة، كلهم يعني. تبادل تلك الاتهامات بذلك الشكل والسخرية كل طرف من الآخر بالفعل ترك أثر نفسي في نفوس الكثيرين، بالذات الذي داخلهم شيء. هذا ما كان يريد عفاش أن يعمله في 2 ديسمبر، هو ما كانش مراهن على أنه يوقف يقاتل مباشرة في البداية، هو بس يعني عندما قالوا له خلاص أنت لا أشر يا زعيم بصبعك الصغيرة وعننهي لك الموضوع، الحوادث هذا أعتبرهم في خبرك لا حوثي بعد اليوم. هذا ما تم إلا بعد ذلك الضخ الإعلامي الكبير، كان الهدف أنهم يتقنصوا المجاهدين، يحاولوا يسقطوا احترامهم وتقديرهم وهيبتهم من نفوس الناس ويقوموا بقنصهم من طاقة لا طاقة، الذي ظل يتوعدنا بها عفاش، الصوملة الذي كان يهددنا بها، هي كانت نفس. الآن هذا نتيجة الضخ، ضخ وضخ مضاد. طيب هذه تم تسجيلها قبل ما تجي المناسبة السعيدة حق أمس في أب، وعلى طول قد بيشاركوا الصور المجرمون. أم وأطفالها الأبرياء الصغار تم الاقتحام قبل الفجر، وهذا الكلام يعني مسرع. لماذا لا ننتظر؟ لماذا لا نتأنى؟ وبعدين يرجع يقول لك حتى بعد ظهور ناطق وزارة الداخلية يقول لك كذاب. من قبل كان الكلام بسيط، ننتظر للران ناطق الرسمي أو نشاهد قناة المسيرة باعتبارها قناة صدق الكلمة، ماذا سيرد منها وسيأتي منها بعدها. فتبين والآن ما فيش، على طول حكم، على طول مجرمين قتلا يجب اب مدري ما بفيها يا أخي، مدري ما للمم اب، لأنهم مستهدفين لها، يريدون تضخيم وتجسيم كل ما يجري فيها. كلاب ساكتين بعضهم لستة شهور، حتى قضية الأغبري لم يتكلموا فيها، وأسماء معروفة نتابعهم اتكلموا وخرجوا. في اب عليها تركيز شديد، هم كانوا مراهنين على اب أكثر من تعز، اب هي معقل الإصلاح، هم كانوا يراهنون على اب أكثر مما كانوا مراهنين على تعز، كانوا مراهنين على، لو تتذكروا في البداية مقاومة صنعاء، كان اثنين أصحاب باصات يتضاربوا في الفرزة، مقاومة صنعاء تعلم مسؤوليتها عن اللبج واحد حوثي، وهكذا. حتى هذا القاتل قالوا أنه قيل من الأقيال يرفض أن يدفع الخمس للحوثة. يا أخي بيتم استغلالها، يا أخي تأنى شوية، هدئ بالله عليك. كلما شفنا أن هناك تقدم في الوعي في النفوس أصبحوا يقولون يا أخي روحوا صنعاء، يا ليت والله وإحنا مثل صنعاء نجحنا نخدمهم خدمة كاملة مقشرة. وبعدين لماذا لا يتم تهدئة الجو العام؟ لماذا لا يتم استدعاء الأطراف؟ أنا لا أريد أن أتدخل، إحنا مسلمين تسليم كامل، لا يحق لنا أن أقول يجب عليهم أن يفعلوا أو لازم أنهم يسووا، ما لنا، بس بنتساءل، بنتساءل لأنه مؤلم، مؤلم ما يحدث، مؤلم كثيرا ما يدور، مؤلم كثيرا ويؤثر كثيرا كثيرا كثيرا. هي جبهة من الجبهات التي أعلنها السيد رضوان الله عليه منذ بداية الأدواء، جبهة الإعلامية مثل الجبهة العسكرية، مثل الجبهة الأمنية، مثل الجبهة الاقتصادية، مثل الجبهة الثقافية، هي جبهة تم توزيعها على هذا الأساس، بل أن الجانب الإعلامي له دور كبير في المعركة. صمت وسكوت وكأن هناك من يستمتع بمشاهدة هذه المناكفات. البعض أصبح بالفعل يخدم العدو حقيقة، يعني ما عادوا عاجبها العجب، والبعض الآخر والله أنه فارح، فارح بيقول بسلو كيفهم، الذي يؤولها مناطقيا والذي يؤولها مذهبيا، والذي يعني كل واحد يشتي يقول بسلو هذا لا مش هم مسلمين ولا مش هم باهرين، سامعنا كل الأطراف. نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في أرواحنا، نتقي الله في وطننا، نتقي الله في الناس الذي أعصابهم قد انتهت. يا أخي الناس صابرين على أحر من الجمر 6 سنوات، لا بنحاول نهول الآن ولا بنحاول أن احنا نخدم العدوان. بعض واحد أجيت فلسف لك قضاء وأنت ما بتفعل ذا الحين، يعني ما ضروري نسكت؟ يعني ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز خدمة العدوان. بدأناها بالذي بيوقفوا مع مثل هؤلاء، الذي يقف مع القاتل، يعني في صنعاء وقفوا مع القاتل على طول، يا أخي هؤلاء مجرمين، يا أخي أمانة بيسلبوا الناس، ما هو اللي يستاهلوا مالك؟ أنت الآن بتحلل دم بأي شيء، بأي حق تدي حكم؟ طيب لماذا لم يتحدثوا عن قضية عبد الله الأغبري؟ لماذا لم يتحدثوا عن إصدار الحكم؟ صدر الحكم من المحكمة الابتدائية، ثم تعزيزه، تم تعزيزه من محكمة الاستئناف بالإعدام لأربعة. لماذا لم يتحدثوا عنهم؟ خلاص انتهى الموضوع، أصبح موضوع قديمة، يعني خلاص احنا قد احنا الآن في موضوع قد جديدة، يعني لا هذا شارلستون، احنا الآن قد احنا في الجنز المقطع، ايش الكلام هذا؟ لم يعد احد يتحدث عنها. الجننونا الكيلو الحبة الطماطس ب500 ونكات وضاخ، طماطس بيغلى مع موسم في السنة بيكون هكذا سعره. الآن بيصيحوا يا حراجاه يا رواجاه 3 كيلو طماطس ب1000 ريال، بيلفوا الحارات، ما حد حيتكلم، لكن خلوه يغلى قليل، يا مما لهم رجعوا، أول ما ينزل 2 كيلو ب1000 قد كنا فرحنا بهم قليل، قد ذا رجعوا، لا لا هذا قدو تصيد، هذا قدو الهدف، بس إنه طلع روح الناس، يعني ظاهرة مجتمع في اب هذا. يا أخي يا ما هذا ما نقول لهم، ولا ما عاد نقدر نقول، إيش الذي ما عاد تقدر تقول؟ ما حد طلب منك تقول حاجة. نتقي الله ونحن في هذا الأسبوع المبارك أسبوع الشهيد، نتقي الله في دماء الشهداء الذي تم تقديمها زكية طاهرة من أجل هذا البلد ومن أجل دين الله ومن أجل الناس ومن أجل استقرارهم وأمنهم. لا نقوم بخدمة وبعدين نرجع نقول يا ليت الذي كان ما وقع. ليس تهديد بإذن الله، لن يكون هناك شيء وليس له تأثير، لكن نفسيا والله بتتعب الناس، نفسيا بتتعب الناس. ما احناش أصبح هناك مبرر. كانوا يقولوا في حق بعد أن يتم تعدية الصرخة في المساجد العفاشيين قبل 2 ديسمبر، قاموا يصرخوا وهم معهم صرختهم، الصرخة العفاشية بالروح بالدم نفديك يا يمن. الأنصار والمجاهدين الله أكبر يعدون البراءة من أعداء الله، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام المتعارف عليها. وبعدين هم يكملوا والعفاشين هم ساكتين. يعني هذا يعني لا تناسب الراديكالية الجنجلكانية الكلام هذا الذي بيحاولوا يلفقوه. لما يكملوا يجي يقول لك بالروح بالدم نفديك يا يمن. الأنصار بيعتبر أنه شعار يعني مش سيء. وهؤلاء قالوا أخوتنا وشركائنا ضد العدوان يكملوا يؤدوا الصرخة، المجموعة التي تؤدي الصرخة بنفسها، وهؤلاء يصرخوا العفاشين بالروح بالدم نفديك يا يمن وهم معاهم، ويقع الصوت كبير لأنهم يشتركوا فيها الكل. والعفاشين قالوا بسروا بسروا لن نغلب اليوم من قلة، بسروا نفسهم قدم خيرات رجعوا رجعت عافيتهم. في هذا اليوم قنوات ووسائل إعلام متكاملة ما لها شغل إلا تكذب وتزيف وتضخم وتجسم ضد المجاهدين وضد المناطق والقوى الشريفة الواقفة ضد العدوان. وإحنا نجي نقول أما الفساد ما بالله من ذا لحن حاربه، لو كملنا هذا يستشري هذا مشكلة هذا مثل الصرخاء ومثل بنروح بالدم ونقوم معاهم، بيجي الصوت كبير. وفي الأخير تجي تشوف ما هي المواضيع لا توازي شيء من القبح الحاصل في المناطق المحتلة. نحن لا نقارن، لا، الخطأ مرفوض كبير أو صغير عندنا أو عندهم مرفوض، ما فيش هذا الكلام. لكن لا تستعجل، لا تكذب، لا تدي ذمتك. أما أن نقف مع القاتل ضد المقتول، أن نقف مع الجاني المجرم ضد الضحية، هذا قدو جور. كان القاضي العلامة أحمد الشامي من عام حزب الحق سابقا رحمة الله عليه رئيس محكمة استئناف تعز، وبعدين جاء له عنده واحد كان يرحم يعني، بس في لحظة غضب قتل نفس واحدة. القاضي من خلال الجلسات المستمرة والمتتابعة كان متعاطف مع الشخص، يبان أنه مسكين، يبان أنه يرحم الله، يبان أنه طيب، يبان أنه تم استفزازه حتى لجأ لذلك، لكن عزز الحكم بإعدامه ما فيها شيء. دين الله شرع. كان منصف رحمة الله عليه وكان مشهودا لذلك وأحبوه أبناء تعز كثيرا. بعدين لو ما حكم عليه وهو متألم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ما كلفك الله يا ابني، لما خرجوهم بسر بيأخذوه لا فوق الطقم يردوه للسجن إلى قبل إلى أن يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه. ما هو زعلان عليه، قال ما كلفك الله يا ابني متعلم وصورتك مؤدب، قال أنا غضبني، قال ابني ولو هذا شرع الله، قال لي يا ابن الفاعلة يا ابن التاركة يا ابن، قال القاضي العلامة الشامي يعني، قال وعند تقول لي ابن الفاعلة يا ابن التاركة، يعني هو مش صح، لكن إذا قدوه ولا بد قال لك يا ابن الفاعلة والتاركة، قل لي يا ابن الفاعلة والتاركة، لكن إنك تقتل ما قتل عمد، ولأنه طارده في القضية السابقة تلك، لأنه طارده ولاحق الرجال قد هرب طعنه وهو هرب، لم تكن الطعنة نجلاء، لم تكن مميتة، لكن جلس يلحق بعده والناس يفرعوا ويداهفهم إلى أن وصل إليه وكرر الطعن حتى أزهق روحه، يعني قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وملاحقة وأمام شهود وفي وسط سوق وهذه مثلها لكن أكثر من شخص. ويهرب ويلحق الله داخل الجامع نتقي الله، ويجي يقول لك لكن ما هم أمانة يستاهلوا يا أخي استغفر الله العظيم، هذا الروح بتدي ذمتك ليش؟ ما دخلك. لكن أيضا هي مش شيء بس موضة، مش إنه كل يوم ما معانا من ترند، ما هو الموضوع الذي اليوم نناقش فيه على من عن عن نركز، لا الموضوع أكبر من هذا. طيب قضية الأخبار التي جننونا بها لم يتم الاهتمام بها، وحقيقة حتى وسائل الإعلام الرسمية هذا دورها. لا أريد أن أفرض، لا أريد أن أقول يجب، مثل ما البعض قد بنكره لما يقولوا يجب، المفروض أنهم يعملوا، ولن نقول، لكن بنتكلم بالواقع. لا بد أن يكون هناك جهة التي تقوم بتنظيم سير تدفق المعلومات والتركيز، لكن مش نجلس نلاحق كل الأخبار ويتهم أننا كل المواضيع. لو ما يجي موضوع معين ولو هو موضوع بسيط ما هوش مهم بصراحة، ويتم التركيز عليه، وأنه كل المجموعات ما بتنزلها إلا هو، وكل القنوات ما بتديه إلا هو، وكل الصفحات ما بترفعها إلا هو، ما هوش الموضوع الأهم، ليس الموضوع الأهم. والكل الآن تقول العدوان، يقول لك يا أخي ما لي دخل من العدوان، أبوها العدوان خليه لا 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 لا، ما دام وصلنا إلى هذه المرحلة هنا مرحلة خطر. أو شخص آخر يجي يقول لك يا أخي دولتهم هذه 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 روحية خطيرة نفسية وصلوا إليها بشكل سيء، عجينتهم يمتنوها، مدري عصيدتهم يمتنوها. لا أنت إنسان كويس 5 سنوات وأنت بتكتب واقف ضمن الجبهة الإعلامية، ما الذي أوصل إلى مثل هذه المرحلة؟ موضوع يستحق التأمل والتوقف. أنا أعتذر عن التدخل في مثل هذا الجانب، لا نريد أن أيضا أن نكون جزء من هذه السلبية التي يبثونها في نفوس الناس. نحن نعلم بفضل الله وبقوته وتمكينه ليس هناك أثر على الجبهات، رغم أنها أيضا نحترم المجاهدين، نحترم المجاهدين الذي بيتألموا، الذي بيوقف وبيدي راسه وبيدي روحه ويصمد في زمهرير البرد هذا من أجل أمننا وسلامتنا وعزتنا ورفعتنا. يجب أن نتعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعدم الكيل بمكيالين، ونكون صادقين، لأن هذا هو الذي بيؤدي إلى اللخبطة في الوعي عند بعض الناس. يقول يا أخي لو ما نقول لهم كذا قالوا كذا، عندما تكون حالة نفس الحالة مطابقة تكاد أن تطابقها حد التماثل، ويقول لك لا لا كذا يعني أمر آخر، هذا بيعمل شرخ داخل الواحد، بيعمل شرخ داخل قناعاته، بيعمل شرخ داخل فهمه، بيعمل شرخ داخل تفكيره، داخل لغته، داخل تعامله. لابد أن نراعي مثل هذه الأشياء. لن أطيل عليكم، شاكر جدا سعة صدركم، واعذروني إن كان هناك أي خروج بدون قصد في ألفاظ أو في كلمات أو ما إلى ذلك. السهر والإعياء لم أنم منذ البارحة، الآن ما بين الشكي الشكوى لغير الله مذلة، إنما هو من باب الإيضاح. محبتي لكم جميعا، محبتي لهذه الإذاعة التي أتغنى بها كثيرا من صدق، لا يصلني منها إلا كل خير. مقارنة بفترات سابقة قمت بعمل أعمال أكبر وأكثر، أكثر إرهاقا، أكثر تعبا، أكثر خطرا، أكثر ملامسة للموت، وكان يوصلني قالوا هذا فاعل، هذا لا يمثلنا. هنا بكل أدب بكل احترام تجد نفسك أحيانا بحاجة إلى احترام وإلى تقدير أكثر مما يكون الشخص بحاجة إلى أشياء أخرى مادية وما إلى ذلك. هنا محبة، هنا ود، هنا تعامل راقي وخلاق في إذاعة سام اف ام، هذه حقيقة. من الإدارة، من مشرفنا الأستاذ اسماعيل المتوكل، من الأستاذ حمود، من الأستاذ محمد قاطع، من جميع الأخوة الزملاء العاملين في الإذاعة، يصلك الكلام الطيب، يصلك الريحة الطيبة، عودة فلان والله ذكرك بخير، بس أحيانا لا قد لا تكون بحاجة إلى أكثر من كلمة طيبة. هذا فقط كشاهد، وربما هي الحالة النفسية الجميلة التي الآن أنا عايش لها، سهر وخذي ويا حجاب الله ياسين. محبتنا لكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان حيثما يلتقط بث وتردد إذاعة سام اف ام من برنامج حوار في التسعين، من كافة الطاقم العامل معنا، من جميع الأخوة الزملاء وكذلك من المستلمين لهذه الفترة والذين سيأتون بعدنا إن شاء الله لأن يفضحوا معكم حتى ساعات متأخرة من الليل بأداء رائع وجميل، الزميلان العزيزان سلطان السدح وأيضا علي مجلي مع عبد القادر محمد مخرج هذه الفترة، وهي لكم من معدينا الأعزاء باسم طر الزرنوقي، وأيضا هي لكم من علي مجلي والأخ العزيز ريان العزازي، هي كذلك لكم مني محدثكم عبد الرحمن العابد، أحلى وأجمل وأرق المنى، وحتى الملتقى نستودعكم الله وإلى اللقاء.
حوار في التسعين، حوار في التسعين يعده ويسدده عبد الرحمن حسين العابد. شارك في الإعداد علي مجلي، ريان العزعزي، باسم الزرنوقي، إدارة برامجية محمد قاطع وخالد حسين، مونتاج عبد القادر محمد، مواقع إلكترونية سمير الشطواني، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. حوار في التسعين، إخراج عبد القادر محمد.